وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، سواء كان رملا أو حجارة أو طينا، الأرض كلها صعيد، الأرض كلها صعيد. قال الله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا، يعني خاليا ما في نبات. إذن فالصعيد كل الأرض، كل الأرض صعيد، تيمم على الرمل، على الحجارة، على التراب، على أي شيء. وقوله فإنه يكفيك عن أي شيء، يكفيه يكفيه عن الماء، ويقوم الصعيد مقام الماء في كل شيء. وعلى هذا لو تيمم لصلاة نافلة فهل يصلي فريضة؟ تيمم لصلاة نافلة هل يصلي فريضة؟ نعم يصلي فريضة، كما أنه لو توضأ لصلاة نافلة صلى فريضة. طيب، ولا فرق. هذا الرجل تيمم والظاهر أنه صلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع تيمم صلى، بعد ذلك وجد الماء في نفس الحديث، وجد الماء، فلما سقى الناس إبلهم واستقوهم بأنفسهم بقي بقية، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسي، خذ هذا أفرغه على نفسي. وهنا نأخذ من هذا الحديث، من بقية الحديث أفرغه على نفسك، نأخذ منه فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى أن التيمم يبطل إذا وجد إيش؟ الماء. ومن عبارات العامة: إذا وجد الماء بطل التيمم. هذا صحيح. فهذا الرجل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بعد أن كان قد تيمم عن الجنابة، فالتيمم إذن متى وجد الماء بطل التيمم. طيب لو أن الإنسان توضأ لصلاة الظهر مثلا لعدم الماء، ثم حضر الماء قبل أن يصلي، هل يصلي بالتيمم؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه بطل بوجود الماء، بطل بوجود الماء. الفائدة الثانية من هذا الحديث أنه لا يشترط في الغسل أن يتوضأ قبله، لا يشترط في الغسل أن يتوضأ قبله. فلو أن الإنسان انغمس في الماء، انغمس في بركة ناويا الاغتسال عن الجنابة، ثم خرج وتمضمض واستنشق، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، وإن لم يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل يتوضأ. ولو كان الوضوء قبل الغسل واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أن نأخذ منه فائدة ثالثة، وهي أن الجنب إذا نوى الغسل فقط أجزأ عن الوضوء، إذا نوى الغسل فقط ولا طرأ على باله الوضوء فإنه يجزئه، وهذا صحيح. ويدل عليه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا إيش؟ فاتطهروا. مع أن الإنسان هذا الجنب يريد القيام إلى الصلاة وهو لم يتوضأ، لكن غسله عن الجنابة يكفيه عن الوضوء. وفي هذا الحديث، حديث عمران بن حصين، أنه ينبغي لمن كان مسؤولا عن جماعة أن يتفقد أحواله وأن يسأل. انتبه يا أخي، وجه ذلك من يؤخذ من هذا الحديث؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل ما منع أن تصلي؟ ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا ينكر على الشخص حتى يعلم أنه فعل ما ينكر به عليه. من أين تؤخذ؟ أنه لا ينكر على الشخص حتى نعلم أنه فعل ما ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، بس سأل ما الذي منعه؟ ولو أنكر عليه لوبخه وقال كيف تترك الصلاة؟ فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن لا يتعجل بالإنكار حتى يعلم وجه الإنكار. ويؤيد ذلك أيضا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فلم ينكر عليه، بل قال له هل صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وهكذا ينبغي للداعية وللآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن لا يتعجل بالإنكار حتى يتبين له وجه الإنكار. نعم.
وعن
أم
مالك بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمره بالصعيد كما تمره الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه.
عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمر بن الخطاب في حاجة، فأجنب عمار وليس معه ماء، فاستعمل رضي الله عنه القياس، استعمل القياس، إذا أجنب الرجل وجب عليه أن يطهر جميع بدنه بالماء، أليس كذلك؟ فقاس رضي الله عنه، قاس طهارة التيمم على طهارة الماء، يقول فتمرغت في الصعيد يعني في الأرض كما تتمرغ الدابة، يعني تقلبت عليها كما تتمرغ الدابة على الأثواب، وصلى. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، تقول بيديك، في إشكال هنا من جهة اللغة، هل القول في اليد ولا في اللسان؟ نعم في اللسان، كيف قال أن تقول بيديك؟ والقول إنما يكون باللسان. نقول هذا من باب التوسع في اللغة، أن القول يطلق على الفعل، يعني أن تفعل هكذا. نعم. ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه، ضرب الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. ففي هذا الحديث دليل على أن التيمم مشروع في الجنابة. من يؤخذ؟ من قوله أجنبت فلم أجد الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وقد كان فيه خلاف فيما سبق من السلف، ومن جملة الذين خالفوا فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال إن الجنب إذا عدم الماء لا يتيمم، بل ينتظر حتى يجد الماء، حتى إنه أي عمر لما بلغه أن عمار بن ياسر يحدث بهذا الحديث دعاه وقال كيف تحدث بهذا، فذكره عمار وقال ألا تذكر حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وحصل مني جنابة، وذكر له القصة. فقال نعم، ولكن يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن لا أحدث بهذا الحديث فألت لما جعل الله لك من الطاعة عليه. فقال عمر لا، يعني لا أمنعك أن تحدث به، نوليك ما توليت. فأذن له أن يحدث، لكن عمر كان ناسيا. في هذا الحديث إذن عدة فوائد. أولا أنه يجوز للإنسان أن يعبر باللفظ الذي يستقبح عرفا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من أين يقال؟ من قوله فأجنبت فأجنبت. ويؤخذ منها أيضا استعمال القياس، وأن القياس ثابت شرعا. من أين يؤخذ؟ من كون عمار تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الجاثة. ولكن لماذا لا تناقشونني في هذا؟ لأنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا، وقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فما الجواب؟ قم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه القياس، إنما أنكر عليه الكيفية فقط. ما قال لماذا تقيس على أمر لم تعرف فيه نصا، وإنما أنكر عليه الكيفية فقط. ويؤخذ من هذا الحديث أن كل قياس خالف النص فإنه باطل ومردود، وهذا متفق عليه. ويسمى القياس الذي يخالف النص يسمى فاسد الاعتبار. إذا رأيت في كلام العلماء وهذا القياس فاسد الاعتبار، معناه أنه مخالف للنص. ويؤخذ من هذا الحديث جواز التشبيه بما يقلد المعنى، وإن كان قد يستقبح لقوله فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الجاذة. وقد يقول بعض المتحدثين إن عمار بن ياسر قصد هذا، كأنه يقول إنه بليد كالجاذة، فلذلك شبه تمرغه بتمرغ الدابة، حيث قاس طهارة التيمم على طهارة الماء. ولكن هذا مرجوح، ونقول إن عمار بن ياسر لم يقصد المعنى، بل قصد أن يقرب المعنى بهذا التشبيه. ويؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا اجتهد وعمل العبادة على اجتهاده وتبين خطأه فإنه لا يؤمر بإعادتها. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار بن ياسر بإعادة الصلاة، مع أن هذا التيمم ليس بصحيح ولا شرع. وهذه قاعدة مهمة تنفعك في هذا الباب وغيره. كثير من الناس الآن يعيش بين بيئة جاهلة ما تعرف، فيفوت عليه بعض الواجبات، فهل نأمره بالقضاء أو نقول إن هذا ليس عليه قضاء؟ ولنفرض أن هذا رجل عاش في بادية، يعني عند البدو، والغالب أن البادية عندهم جهل كثير، وكان لا يعرف أن صلاة العصر أربع، فكان يصليها ركعتين وبقي على هذا عدة سنوات، ثم تبين له أن صلاة العصر أربع، هل يريد ما سبق أو لا؟ الجواب لا يريد. لماذا؟ لأنه جاهل وليس عنده من يعلم ولم يفرق بالتعلم، فمثل هذا لا تجب عليه الإعادة. وكذلك أيضا ما يسأل عنه النساء كثيرا، تبلغ المرأة وهي صغيرة، يعني أنها تحيض وهي صغيرة، وإذا حارت بلغت، ولا تصوم، لا تخبر أهلها أنها حارت خجلا وحياء ولا تصوم، وربما تصوم مع أهلها حتى أيام الحيض. فهذه أيضا نقول إذا كانت في بلد ليس فيه من، أو إذا كانت في مكان ليس فيه من يرجع إليه في العلم فهي مأجورة، أما إذا كان فيه من يرجع إليه في العلم ولكنها فرطت في ترك السؤال فهي غير مأجورة. ويؤخذ من هذا الحديث أن المجتهد لا يؤنب ولا يوبخ وإن أخطأ في الشهادة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ عمار بن ياسر ولم يعنبه على اجتهاده مع أنه قد أخطأ فيه. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا يعصم أحد من الخطأ حتى الصحابة رضي الله عنهم. فعمار بن ياسر صحابي جليل معروف ومع ذلك أخطأ، والخطأ يقع من كل بشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، وخير خطائين التوابون. وهذا وإن كان المراد به الخطيئة دون الخطأ الذي هو ارتكاب الخطيئة عن غير عمد، لكنه شامل، كل إنسان يخطئ، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار على الخطأ. يعني لو صدر من بعض الرسل شيء من الخطأ فإنهم معصومون من الإقرار عليه بخلاف غيره، فإنهم قد يخطئون ولا ينبهون على الخطأ. وهذا هو الفرق بين الرسل وبين غيرهم، أن الرسل لا يقرون على الخطأ، وأما غيرهم فقد لا ينبه على الخطأ. نعم نعم إيش؟ نعم وما هي؟ كيف؟ اي نعم نعم. هذا ايضا من الفوائد انه ينبغي للمعلم ان يعلم بالتطبيق الفعلي، لان ذلك اقرب الى الفهم، لانه قال ان تقول بيديك هكذا وضرب الارض، ولم يقل ان تضرب الارض وتمسح وجهك ويديك، بل علمه ذلك بالفعل. وهذا امر ينبغي للعالم ان يستعمله في المسائل الصعبه حتى يفهم الطلبه بسرعه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يدعو بالماء يتوضا به حتى يري الناس كيف يتوضا الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد
قبلي. نعم.
ويعطيه الجماعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه.
لا، وكان النبي بدون صلى الله عليه وسلم.
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل مهمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. ونتكلم عن مشكل الإعرابي أولا ما الذي نصب خمسة؟ كيف جاءت منصوبة وأعطى فعل ماضي بدون مجهول؟ والمعروف أن الفعل المبني المجهول يكون المفعول به فيه منصوبا مرفوعا لا منصوبا. يقول رطيت تنصب مفعولين، والمفعول الاول هو نائب الفاعل وهو الضمير رطيت، والمفعول الثاني خمسه. اذا خمسه منصوبه على كل حال لان مفعول ثاني. طيب اعطى تنصب مفعولين، اصلهما المبتدا والخبر او ليس اصلهما المبتدا والخبر؟ طيب الاخ أعطى تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر أو ليس أصلهما المبتدا والخبر؟ أصلهما المبتدا والخبر أعطى. لو قلت أعطيت زيدا درهما صار زيد درهم؟
لا 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 لا
لا ليس أصلهما المبتدا والخبر. طيب استنى بارك الله فيك، ليس أصلهما المبتدا والخبر، وظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، تقول ظننت الطالب فاهما، احذف ظننت فتقول الطالب فاهم، لكن أعطيت زيدا درهما احذف أعطيت زيد درهم ما يستطيع. طيب ثانيا يقول لم يعطهن احد من الانبياء قبل، وهذا غريب، لم يعطهن احد، كيف احد بالرفع احد مع انه معطى والمعطى مفعول به، فكيف رفعه؟ طيب ها طيب هذه نائب فاعل، أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ لأن أعطى قررنا الآن أنها تصل مفعولين، أين المفعول الأول؟ ها؟ الهاء؟ وين الهاء؟ الهاء؟ ترى ما أسمع كده، أين المفعول الأول؟ نعم ألها في قوله لم يعطهن. طيب حسن تسلم. إذا نستفيد جواز تقييم المفعول الأول على المفعول الثاني، ها؟ نعم. في هذا الحديث يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصال التي خصه الله بها من باب التحدث بنعمة الله، وليس من باب الفخر على غيره من الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفخورين الذين يفخرون على الناس، ولكن من باب المتحدث، ولكنه من المتحدثين بنعمة الله. يقول أعطيت خمسا، والذي أعطاه الله لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. أولا مصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدوه يكون مرعوبا منه وبينه مسيرة شهر، لكنه يقول نصرت، هل الرعب نصر؟ نعم عينا من أعظم النصر أن يلقي الله الرعب في قلوب عدوك، لأن العدو إذا وقع في قلب الرعب فلن يقوم أمامك أبدا، سيكون سبيله إيش؟ الهرب ما يمكن يبقى. وقوله مسيرة شهر، لأي سير؟ سير الإبل أو سير القدم أو سير الفلك أو سير الطيارة أو إيش، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره يحمل كلامه على المعهود المعروف، والمعهود المعروف في الوقت أن المراد بمسيرة الشهر مسيرة الإبل، يعني مسيرة شهر بسير الإبل. وهذا النصر من أعظم النصر أو نعم، لأنه يوجب فرار العدو بدون قتال. الثاني يقول جعلت للأرض مسجدا وطهورا، والجاعل من؟ الله عز وجل. وهذا الجعل شرعي أو كوني؟ نعم، أنا سأضارب القائد في أحد المعنيين، شرعي أو كوني؟ تقول إيش؟ شرعي؟ بشور؟ شرعي كوني، ينجمع بين الأمرين. نعم؟ طيب، الظاهر أن المراد هنا الجعل الشرعي، لأن الأرض وإن كانت مسجد قد لا يسجد عليها بعض الناس، ويمكن أن تكون شرعية كونية كما قال الأخ. المهم أن الجعل يكون شرعيا ويكون كونيا. مثال الفعل الشرعي قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وشمعنى ما جعل الله؟ جعل شرعي ولا كوني؟ ما جعل الله من بحيرة شرعا ولا كونا؟ الدليل ما شرعي، لأن البحيرة موجودة كونا، موجودة عند الجاهلين. في زمن الجاهلية يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل. فقال الله: ما جعل الله من بحيرة، أي ما جعل جعلا شرعيا. طيب، وقال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، كوني ولا شرعي؟ كوني، هذا كون، يعني هو جعل الليل على الارض مثل اللباس. طيب، هنا يقول: جعلت للارض مسجدا وطهورا، نقول صالحا للشرع وللكون. ومعنى مسجدا اي مكان سجود، والمراد بالسجود هنا الصلاة، أي مكان صلاة. أنت يا أخ، وليس المراد بكونها مسجدا أنها المسجد الخاص المبني الذي يقصد للصلاة، لا، المراد بالمسجد أنها إيش؟ صالحة للسجود فيها، أي للصلاة فيها. كل بقعة من الأرض فهي صالحة للصلاة فيها. وقول طهورا يقال طهور ويقال طهور بضم الباء وفتح الطاء، والفرق بينهما أن طهور اسم لما يتطهر به، وطهور اسم للفعل، ومثلها سحور وسحور. سحور يعني ما يتسحر به، والسحور يعني الفعل. تقول: قدمت لفلان سحوره فتسحر. صح، قدمت لفلان سحوره فتسحر، أو أقول سحوره، يعني واحد سمعته يقرأ: قدمت لفلان سحوره، وآخر يقول: قدمت لفلان سحوره. ها، أي مصور؟ الثاني. لكن إذا قلت: يعجبني سحور فلان حيث يؤخره إلى قرب طلوع الفجر، هذا بالفتح ولا بالضم؟ بالضم، لأن المراد فيه الفعل. طيب إذا طهور في الحديث بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح. أي جعلت الأرض مسجدا يصلى فيه وطهورا يتطهر به. وذكر تمام الحديث ونقتصر على هذا حتى نأخذ بعض الأسئلة. وأنا أحب
بسألك سؤال بعد عمرك، إحنا نحرم ويوم صلى الشيل قالت علي العادة، إحنا نحرم من التنعيم ولا لا؟
يعني هل الآن طهرت؟
إيه الآن طهرت
طهرت إيه. ويوم تدخل مكة عازم على العمرة.
اي يوم جاءت علينا عليها العادة.
اي لكن جاز من
تأتي. اي جاز.
اجل ارفع للسين.
السين؟
اي.
في معها قصور بعد مرض اعصاب.
السيارة.
اي بس ما مرض اعصاب.
لا ان كان يكلف عليها إيه؟ تحرم من التنعيم وعليها فدية.
وقبل قطع الحج بعد.
خلي الحج راح.
العادة ما تنبع الاحرام.
شلون؟
بل يكون على احرامه بلا حج. يصير يكفي
على احرامه بالحج؟
اي.
ما هي بالان ما تمرها
الحين؟ الحين ما احرمت بالان الى حين. اي نبي نحرم بها
الحين. طيب روح بها السيل.
اي.
السيل؟ اي نعم من السيل. وان كان يشق عليها
ايه؟
احرموا بها من التنعيم وعليها الفدية.
ولو طواف البعض عليها طواف البعض.
يعني طواف العمره ما بعد
طواف الحج اول.
الاول؟
الاول رابع سنة. ما حسن العوي.
وانا ما سألته عنه. أقول ما سألته عنه يا أخي بوقته.
وقتها معوب الأول يوم توفى. هذا حين متولينا يا هلا.
خلى هذا تطوف طواف الإفاضة.
ايه؟
تطوف الآن جميعا عن طواف الإفاضة ايه؟ السابقة. ايه؟ بعد ما تنتهي من العمرة.
ايه؟
ويكفي إن شاء الله.
يكفي يعني.
نعم.
نحرم
أول ما هو.
سعيين طوافين.
احرمونا من السيف.
ايه؟
وتيجي في
خير ولا شيء ما علينا
أجل من التنعيم وعليها هذه فدية هذه يعني. وبعدين تطوف من تسعى وتقصر هذه العمرة ثم تطوف طواف الإفاضة وانتهي ما سعد بعد تسعى
تسعى
طيب الله يعين أقول من حدد الدرس ونحدد الأسئلة كما قلنا البارحة 25 دقيقة أظن ها؟ كم تنتهي الصلاة بدي عليه؟ 15 طيب 16 لا إلى 7 إلى 7 اقسم ما بين 15 إلى 7 ساعتين لا اقسمها على 3 واحد 35 دقيقة خلاص نمشي على هذا إن شاء الله الآن باقي وقت ولا نجي ها سبعة أسئلة نعم هذا أسئلة هذا كم صار
بسم الله الرحمن الرحيم سائل يسأل ما حكم
الصلاة في التوسعة الجديدة للحرم؟
وهل
يسعى الأمن فلا يدخله الحائض مثلا ولله الواحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة في هذا الجزء الذي أعد لأن يدخل في الحرم ولم يدخل حتى الآن لكنه مجهز ومعد لأن يدخل وقد تتغير الأحوال قد يدخل ويعزم على ذلك وقد لا يعزم عليه المهم أنه حتى الآن ليس من الحرم ولكن إذا امتلأ الحرم واتصلت الصفوف فإن الصلاة فيه مضاعفة كالصلاة في نفس المسجد وكذلك بالنسبة للحائض لا بأس أن تدخله اليوم لأنه لا ليس من المسجد لم يدخل المسجد حتى الآن فلا يكون له حكم المسجد نعم اللي خلف المسعى الآن هذه الجواب هو على هذه يصلون فيها ما في مانع هي الآن معدل الصلاة لكن حتى الآن لم تضف إلى المسجد نعم.
وسائل يسأل هل يجوز أن أعمل مع الأذان أي أذان الفجر إلى نهايته؟
إذا كان المؤذن يؤذن عن الفجر بمعنى أنه يشاهد الفجر فإن الواجب الإمساك من حين سماع الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت بالحساب كما هو العمل عليه الآن، الآن الأذان ليس عن رؤية الفجر ولا يمكن أن يرى الفجر في المدن لأن المدن الآن كلها أنوار ما يرى الفجر، لكنها على حسب الحساب، يعني الآن نحن نقدر أوقات الصلاة بالحساب، وإلا فليس أحد يقوم ينظر زائد الشمس هل صار ظل كل شيء مثله وهل غاب الشفق الأحمر، ما حد يفعل هذا. فنقول إن الأحوط للإنسان إذا أذن الفجر أن يمسك، لكن لو بقي يأكل أو يشرب حتى انتهى الأذان فإننا لا نأمره بالإعادة لأننا لم نتيقن أن الفجر قد طلع، إنما الأحوط والأولى والأسلم أن يمسك. نعم.
وسائل المسأل يقول قد نبت علي كدرة قبل وقت الحيض مع أني مستمرة في تناول أقراص منع الحمل، وقد جرت العادة بأنها عند تناول تلك الأقراص لا ينزل دم، فهل تعتبر هذه الكدرة من الحيض مع العلم بأن تلك الأقراص قد شارفت على النهاية؟
الأقراص المانعة من الحيض الحقيقة أنها أوجبت الإشكالات الكثيرة، ليس على النساء فحسب بل على النساء وعلى أهل العلم، لأنها تفسد العادة وتجعلها مضطربة. وقد حدثني بعض الأطباء الذين أثق بهم أن لهذه الحبوب من الأضرار أكثر من 14 ضررا، وأنها ضارة، وأن أعداء الإسلام صنعوها من أجل القضاء على الإنتاج الإسلامي لأنها تفسد الأرحام وتوجب للمرأة الضعف، حتى إن بعض النساء يحس بهبوط عام في الجسم من أجل هذه الحبوب. فالذي أنصح به أخواتنا أن لا يستعملن هذه الحبوب أبدا، وذلك لما فيهن من الأضرار. وإذا كانت المرأة لا تتحمل الحمل فهناك طرق ثانية يمكن أن تستعملها هي أو زوجها إذا اضطرت إلى الامتناع عن الحمل. وأما فتح الباب للنساء في هذه الحبوب فإنه ضرر علينا بلا شك، ضرر على الأمة كلها. وأنا حقيقة يشكل علي مسألة الحيض الذي ينتج عن تناول هذه الحبوب، لأنه في واقع محير، وكنت دائما أحيل النساء إذا سألنا عن ذلك أحيلهن إلى الأطباء وأقول اسأل الطبيب، إذا قال هذا حيض فهو حيض، إذا قال هذه عصارات من أجل هذه الحبوب فليس بحيض. وهذا هو الجواب الآن. نعم.
والسائل يسأل يقول رجل عليه إفطار الشهرين متتابعين، فلو صام شعبان ورمضان هل تصح حق التفصيل بالدليل؟
نعم. إذا وجب على الإنسان كفارة صيام شهرين متتابعين فإنه لا يجزئه صيام الفرض عن صيام الكفارة. ولذلك لو نذر شخص أن يصوم شهرا ثم صام رمضان فهل يستوى عن النذر؟ الجواب لا، كذلك رمضان لا يستوى عن الكفارة، لا بد الإنسان من شهر مستقل. ولكني أسأل الأخ، متى يكون أو متى تكون الكفارة صيام شهرين متتابعين؟
يعني
سبب القتل وغير لا ممنوعات هي ممنوعة أن نتكلم ها اسهل طيب الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصوم طيب ثلاثة لها. طيب بس في شيء آخر في كفارة القتل، إذا قتل الإنسان شخصا خطأ وجبت عليه الكفارة وإن كان خطأ، لقول الله تعالى وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن قال فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين توبة من الله. لو فرض من الأم انقلبت على طفلها وهي نائمة فقتلته هل عليها كفارة؟ الجواب لا، عليها كفارة، عليها كفارة لأنها قتلته خطأ. طيب ولو أن هذه الأم أصبحت فوجدت طفلها ميتا ولكنها لم تنقلب عليه، هل عليها كفارة؟ الجواب لا، يعني جائز أن يكون ماتت من الله عز وجل لا بفعلها. طيب لو أن رجلا قاد السيارة بيادة عادية قيادة عادية ثم رأى حفرة فحرف السيارة عن الحفرة فانقلبت السيارة على شخص واقف على الرصيف فمات وأحد ركابها أيضا صار تحت السيارة ومات، مات الآن رجلا، فهل على السائق كفارة؟ كفارة ثانية أو كفارة واحدة؟ ها؟ لا. طيب إذا ثلاث أقوال عندنا الآن، قول لأنها كفارة، قول ليس عليه شيء، وقول كفارة واحدة. ما حجة القائل بأنها كفارتان؟ طيب زين، ما دليلك أنت أنه ليس هذا الشيء؟
أين؟
طيب يعني إذن هو محسن وما على المحسنين من سبيل. طيب هذا ما حجة القائل بأنه واحد؟
لأنه هو جاء بإنعام راسه بإنجل الخطر بالخطر العلاية والشجرة فهذا تسمى أن هذا الطفل وهذا ما كان
تمام، هذا فقيه هذا هو الصحيح، يعني عليه الكفارة والدية للذي على الرصيف لأن هذا القتل ليس من مصلحة المقتول أليس كذلك؟ لكن الذي مات وهو راكب ليس عليه منه شيء لا دية ولا كفارة لأنه تصرف لمصلحته، وحينما حرف السيارة خوفا من الخطر فتصرف لمصلحة الراكب فيكون بذلك محسنا، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. أفهمتم الآن؟ فهو قتل الذي على الرصيف خطأ، ولكن الذي بالسيارة مات بفعله الذي أراد به الإحسان. طيب.